الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية الكريمة تبين أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا أي حلال لنا، والمقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب أي الذبائح. ومن المعلوم أن الطعام من غير الذبائح يجوز من الذين أوتوا الكتاب ومن غيرهم، فيجوز أن تأكل الخبز أو الحلوى من المجوسي أو من الوثني، لا بأس بذلك، ولكن المقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما قال إن وغيرهما قالوا إن المقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. فالنصراني أو اليهودي إذا ذبح فذبيحته حلال، إذا ذبح اليهودي أو ذبح النصراني فذبيحته حلال. البعض يقول ربما لم يذكر اسم الله عليها على الذبيحة، فنقول كما قال الحسن البصري كل والله أعلم بما يقولون، كل والله أعلم ما يقول. ربما لم يسموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر له إن قوما يأتون وهم حديثو عهد بجاهلية يأتوننا بطعام فلا ندري أسموا عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. فالأصل هذا أصل، الأصل في المسلم أن ذبيحته حلال دون أن تسأل سمى أم جاءتك ذبيحة من مسلم مثلا، الأصل أن هذه ذبيحة حلال، هكذا نعمل الأصل دائما. كذلك ذبيحة أهل الكتاب دون أن تسأل هل سمى هذا ولا لم يسمي، هل ذكر اسم الله أم ذكر اسم غير الله على الذبيحة، فالأصل أن لا تسأل، لأن الله أباح ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون. فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الذين أوتوا الكتاب فقط حل لكم أي ذبائحهم حلال لكم، وأما غيرهم فذبائحهم لا تحل. قال وطعامكم حل لهم، قلنا وطعامكم حل لهم، من المعلوم أن طعامنا حلال لنا وطعامنا كذلك، إذا أكلوه حلال لهم، هم أصلا ما يتبعوا تشريعنا، ولكن المقصود وطعامكم حل لهم أي إذا أعطيتموهم وأطعمتموهم منه، أي أطعموهم وأهدوا إليهم منه، هذا المقصود. ولا بأس أن نطعم أهل الكتاب ويطعمون، ولذلك قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن الأسير يكون كافرا في الغالب، فذكر الله ومدح الذين يطعمون الأسير ولو كان كافرا، في كل كبد رطبة أجر. يجوز أن نهدي أهل الكتاب، يجوز أن تهدي هدية للكافر، يجوز أن تهدي الهدية للكافر، لا سيما إذا تألفته للإسلام وتألفت قلبه للإسلام، يجوز أن تهدي له الهدية، ويجوز أن يهدي إليك، يجوز أن يهدي إليك وأن تقبل هديته. فقال الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقالوا حتى لا تبقى لهم منة علينا، حتى لا تبقى لهم منة علينا أن نأكل من ذبائحهم ولا يأكلون من ذبائحنا ولا يأكلون من طعامنا. وهذه المسألة كما نقل الحافظ بن كثير رحمة الله تعالى عليه قال هذا من باب المقابلة المكافأة المجازاة بنفس الفعل، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم برأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، لما أعطاه عليه الصلاة والسلام ثوبه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فجاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول قال نريد أن نكفن أبي بن كفن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ثوبه، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ثوبه لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول حتى يكفن والده بهذا الثوب. فبعضهم ترى من قلة عقله ومن قلة فهمه للنصوص ماذا يأتي يقول؟ يقول انظر إلى رحمة النبي به حتى يرحمه وهو في آخر اللحظات ومع أنه من المنافقين، وانظر لمحبته ولو كان منافقا النبي يحبه فأعطاه ثوبه. أعوذ بالله، ليس هذا من باب المحبة ولا من باب الإحسان هنا أو الرحمة، لا. لماذا أعطاه ثوبه؟ لما؟ من باب المكافأة والمجازاة. أي مكافأة ومجازاة؟ قالوا لما جاء العباس إلى المدينة، لما جاء العباس إلى المدينة كان رجلا طويلا، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يشتروا له ثوبا فما وجدوا لطوله وطول قامته، فما وجدوا إلا أثواب عند عبد الله ابن أبي بن سلول. وهو عبد الله ابن أبي بن سلول كان إيش؟ طويل القامة، حسن القامة، طويل وهبيل، كان طويل القامة وعنده أثواب طويلة، فما وجدوا إلا عند مين؟ عند عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أعطى من أثوابه ثوب للعباس اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فلبسه العباس، فقالوا حتى لا يبقى لهذا الكافر منا ويأخذها منه يوم القيامة، قال لا، هذا الثوب اللي أعطيته لعمي هذا ثوبي نكفنك به حتى لا تبقى له منا. هذا من باب المجازاة ومن باب المقابلة والمكافأة، حتى لا تبقى له منا. فليش أعطاه الثوب؟ أعطاه الثوب لأنه كان عبد الله بن أبي بن سلول أعطى عم النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا، وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. إذن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، كذلك من باب المقابلة والمجازاة. وأما حديث لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فسببه أو غالبه يكون في على الندب والاستحباب، أو هو محمول على الغالب، يعني في الغالب أطعم طعامك الأتقياء، في الغالب ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني في الغالب ليكن لتكن مجالستك مع الأتقياء، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا في الغالب. وأما إذا أكرمت كافرا لتتألف الدخول في الإسلام فهذا يجوز. والنبي هل فعل ذلك ولا لا؟ النبي دعا المشركين في مكة أيها الإخوة، النبي دعاهم في مكة، صنع طعاما ودعاهم، ثم بعد ذلك كلمهم عن دين الله ودعاهم للتوحيد وأكلوا من طعامه. وتعرفون قصة ويوم يعض الظالم على يديه، لما ذاك أجاب الدعوة صاحبه قال كيف تجيب دعوته أنت؟ فقال لا أكلمك أبدا حتى تفصلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، عقبة بن أبي معيط الفاجر الشقي، وفعلا ذهب وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فصاحبه هو الذي أضله، صاحبه هو الذي أغواه. فالنبي أطعم الكافر، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي الوفود فيطعمهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان له قصعة اسمها الغراء يحملها أربعة رجال، قصعة اسمها الغراء يحملها أربعة من الرجال، كان يكرم بها الناس لما يأتون، يكرم الوفود وإن كانوا كفارا، يكرمهم يكلمهم عن الإسلام. نصارى نجران لما نزلوا كرمهم كلمهم عن الإسلام نظرهم، وهكذا. فالكافر يجوز إطعامه من طعامنا، إذا لا سيما إذا أردنا أن نؤلف قلبه للدخول في الإسلام، وأن تكون العزة لنا، نحن أصلا فوق أيها الإخوة، نحن العزة لأهل الإسلام والتوحيد وهم تبع لنا ولسنا تبعا لهم، إذا هم يأكلون من طعامنا ونحن نأكل من ذبائحهم، هم يأكلون لأجل أن نتألفهم للدخول في دين الله تعالى. قال الله تعالى والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من المؤمنات. التقدير: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. التقدير: والمحصنات من المؤمنات حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طب ما معنى المحصنات؟ ما معنى المحصنات؟ قالوا: لفظ الإحصان في القرآن الكريم قد يأتي بمعنى الإسلام، قد يأتي بمعنى الإسلام. قالوا: من أحصن، من أحصن فليس بمشرك. المحصنات قالوا الإحصان يأتي بمعنى الإسلام، وقال آخرون كذلك، قالوا الإحصان يأتي بمعنى الزواج، يأتي بمعنى الزواج. والذين قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يأتي بمعنى الحرائر كما هنا. إذن المعنى الثاني يأتي بمعنى الحرائر، المرأة الحرة هي محصنة. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قالوا هنا الإحصان بمعنى الحرية، المرأة الحرة يعني ليست أمة. ويأتي الإحصان بمعنى العفة، ويأتي الإحصان بمعنى العفة. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. إذن المحصنات أي العفيفات، العفيفات. وقد يأتي الإحصان ويراد به الزواج. قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات على المتزوجات، المرأة المتزوجة لا يجوز أن تتزوجها، هذا في سياق المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم. ثم ذكر قال: والمحصنات من النساء. إذن الإحصان يأتي بمعنى الإسلام، يأتي بمعنى الزواج والمحصنات من النساء، ويأتي بمعنى الحرائر، النساء المحصنات أي الحرائر غير الإماء، ويأتي بمعنى العفة، ويأتي بمعنى العفة. مثل هنا كذلك: والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فقال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات، أي العفيفات من المؤمنات حلال لكم. طب واحد يقول: طب ما هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم أن المرأة العفيفة من المؤمنات حلال لنا، ومؤمن يجوز أن تزوج مؤمنة، هذا أمر معلوم، فلماذا ذكره الله قبل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ يقول أهل التفسير: ليبين لك المساواة في الحل، ليبين لك المساواة في الحل. فكما أن المحصنات من المؤمنات حلال لكم، فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حلال لكم. طب ما معنى المحصنات من المؤمنات، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ قالوا: المحصنات هنا على الصحيح من أقوال أهل العلم هن العفيفات، العفيفات اللواتي لا يعاقرن الزنا، العفيفات. والمقصود بالعفيفات التي لا تعاقر الفاحشة. فمن عاقرت الفاحشة ثم تابت هل تكون محصنة ولا لا؟ نعم، عاقرت الفاحشة ثم تابت بعد ذلك تكون محصنة، والروايات صريحة في ذلك. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حصلت بعض الحوادث، أن امرأة قد زنت، امرأة قد زنت يعني فعلت الفاحشة من أهل اليمن، ورجل أصاب أخته، أصابت فاحشة فإذا بها تأخذ الشفرة فتمرها على أودادها لتذبح نفسها، فأدركوها فداووا جرحها حتى برئت، أرادت أن تذبح نفسها. ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة. فهذه المرأة التي فعلت الفاحشة قرأت القرآن وأصبحت ناسكة يعني عابدة، حتى كانت من أنسك الناس يعني من أعبد الناس. قال فخطبت إلى عمها، خطبها الناس من عمها، وكان يكره أن يدلسها، يعني كان يكره أن يفشي على ابنة أخيه أمرها إنها والله فعلت الفاحشة. فأتى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، قال أنا ابنة أخي فعلت في القديم، هي تابت الآن وأصبحت من أنسك نساء المدينة، يعني من أعبد نساء المدينة. فما الحكم؟ ويأتي الخطاب يخطبونه. في رواية قال له عمر رضي الله عنه لو أفشيت عليها، يعني أنت لو أفشيت سرها قلت والله هذه فعلت وبعدين تابت، قال لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه. في رواية أخرى أتى رجل عمر فقال إن ابنة لي كانت وئدت في الجاهلية، استخرجتها قبل أن تموت، يعني أراد أن يؤدى قبل أن تموت في التراب أخرجها. قال فأدركت الإسلام، فلما أسلمت أصابت، وهي أسلمت كذلك، أصابت حدا من حدود الله يعني الفاحشة. قال فعمدت إلى شفرة لتذبح نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، قال فداويتها حتى برئت، ثم إنها أقبلت بتوبة حسن يعني تابت، فهي تخطب إلي يا أمير المؤمنين فأخبر من شأنها ما كان، يعني أنا من يأتي يخطبها أقول هذه فعلت كذا وكذا. قال عمر رضي الله عنه أتخبر بشأنها تعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ أتخبر بشأنها تعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس بعد ذلك لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. مدام هي تابت وأحسنت توبتها، لا الأصل أن لا تفشي سرها، الأصل الستر في هذه المسائل، الأصل الستر. وبعض الناس ترى عنده يعني مغفل بهالأمور، يعني يمكن والله بنته وقعت أو كذا، بقول لا إذا جاء واحد يخطبها بقول والله أنا بنتي كانت تتكلم مع شاب وهيك ويفشي أمره. لا مش هذا، هذا لا تقول والله هذا من الأمانة إني والله أتكلم إن البنت كذا كانت كذا وكذا، لا إذا تابت وأحسنت توبتها فأستر عليها وزوجها، زوجها زواج العفيفة المسلمة. وكان عمر في البداية يذهب إلى أن هذه لا تزوج كما ذكر الحسن، قال قال عمر لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، أن يتزوج محصنة، يعني واحد فعل الزنا وهي مثلا محصنة عفيفة أزوجه من هذه المحصنة العفيفة، هممت بذلك. قال له كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك ويقبل الله منه التوبة، يعني أيهما أعظم، الزاني ولا المشرك؟ المشرك. فالمشرك لو تاب وأصبح صالحا نزوجه ولا لا؟ طب وهي هو كذلك الزاني لو تاب فنزوجه. والمقصود الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي من استمر على ذلك أيها الإخوة. واقع واحد يبقى على معاقرة الزنا لا يجوز أن تزوجها، وامرأة كذلك ما تابت لا يجوز أن تتزوجها، لا يجوز أن تتزوجها وهي تعاقر هذه الفاحش. فالمقصود والمحصنات من المؤمنات، أي العفيفات من المؤمنات، أي العفيفات من المؤمنات يحل نكاحهن العفيفات من المؤمنات، فأما امرأة ليست عفيفة لا يجوز نكاحها أيها الأخوة، يحرم أن ينكح الرجل المرأة غير العفيفة. وكذلك ذكر الذين أوتوا الكتاب هنا لمساواتهن بالمؤمنات بالحل، بالحل من ناحية أنه حلال يتساوى في الحل وليس يتساوى في الفضل. فالله عز وجل قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم. فتفضيل المؤمنات المحصنات أفضل من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طبعا النساء الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى هنا بالنص حلال، يجوز للمسلم كحكم شرعي كأصل الحكم الشرعي يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية، هذا هو قول جمهور الفقهاء لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال طيب يا شيخ في آية في سورة البقرة اللي هي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، طب والنصارى واليهود مشركون، النصرانية مشركة واليهودية مشركة، فكيف الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ثم نقول بجواز وحل نكاح أهل الكتاب؟ بل عبد الله بن عمر من الصحابة كان يذهب إلى عدم الجواز، كان إيش يقول؟ كان يقول لا يجوز أن تتزوج نصرانية، ثم يقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. إيش أعظم من هذا الشرك؟ امرأة تقول ربها عيسى، فإيش أعظم من هذا الشرك؟ قال لا يجوز حتى النصرانية، لا يجوز أن تتزوج النصرانية، هكذا كان يذهب عبد الله بن عمر. ولكن جمهور الفقهاء وقول كثير من الصحابة رضي الله عنهم، بل بعض الصحابة تزوجوا من النصرانيات من نساء النصارى، فدل ذلك على أن الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن على العموم كل المشركات، وهذه الآية خصصتها فقالت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فامرأة مجوسية بصير تزوجها؟ لا. امرأة وثنية لا يجوز، من عبدة النار لا يجوز أن تتزوجها، عبدة البقر لا يجوز، لا يجوز أن تتزوج إلا من الذين أوتوا الكتاب فقط. فالمشركات عامة، عباد الأوثان لا يجوز أن تتزوج منهم، عامة هذه، ولا تنكح المشركات عموما، ومخصوص من المشركات والمحصنات من الذين إيش؟ أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهذا يدل على حل نكاحهن. ولكن أيها الإخوة دائما ومر بين سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، دائما نقول هذه المسألة تبحث من ناحية أصل الحكم الشرعي ومن ناحية الفتوى، لأنه في فرق أيها الإخوة بين الحكم الشرعي وبين الفتوى. الفتوى يراعى فيه الزمان والمكان والحال، لا ينظر إلى الحكم الشرعي فقط. الفتوى يا إخواني لا ينظر فيها إلى الحكم الشرعي بقول حلال أو حرام، لا، ينظر لما يترتب على هذا الحكم الشرعي من مصلحة ومفسد، هذه الفتوى. والفتوى ربما تتغير بتغير الأزمان، مش الحكم الشرعي، الفتوى تتغير، تغير الحال تتغير. فمثلا نقول نعم كأصل الحكم الشرعي يجوز لمسلم أن يتزوج نصرانية، لكن كفتوى فقد أفتى بعض وكثير من المعاصرين أنه لا يجوز للمسلم في الواقع المعاصر أن يتزوج نصرانية أو يهودية. قال لما؟ لماذا لا يجوز أن يتزوج نصرانية أو يهودية كفتوى؟ لما؟ قالوا لأن الواقع الأولاد سيذهبون إليها. لما قديما كان يتزوج الرجل من النصرانية السلطة لأهل الإسلام والقوة لأهل الإسلام والغلبة لهم، وهي تكون تحته وتذل، وأقول في الغالب تسلم، في الغالب تسلم، لكن الآن إذا جاء الأولاد فالمحاكم في العالم، في العالم مع النساء، إذا جاء الأولاد أخذت الأولاد وربما نصرتهم وأخرجتهم عن دين الله تعالى. فأنت الآن في ظل واقع تقول لا يجوز لمسلم أن يتزوج نصرانية، لما؟ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، ولما ينجم عنه من المخاطر الكبيرة، وهو الواقع كذلك. وكم من أناس ذهبوا إلى بلاد أوروبا أو أمريكا وتزوجوا نصرانيات ثم بعد ذلك أنجبوا منهن والرجل ما عرف أولاده بعد ذلك، أخذتهم أو طلقها أو هي طلقة تقول، وبعدين أخذت الأولاد وبسم الله ما شاء الله لم يرى أولاده، والبنات هناك أحوالهن أحوال، وهكذا. إذن كفتوى كحكم شرعي أصل الحكم الشرعي نعم يجوز، كفتوى واقع فتوى لا يجوز الزواج من النصرانية ولا الزواج من اليهودية كفتوى، لأن الفتوى ينظر فيها ليس للحكم الشرعي فقط، ينظر فيها إلى ما يترتب على هذا الحكم الشرعي في الواقع من المصالح أو المفاسد. إذن هذا قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، قال بشرط إذا آتيتموهن أجورهن. ما هي الأجور التي نؤتيهن إياها؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.